بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وسطية أهل السنة في أبواب القضاء والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الوسطية يوم الجمعة 11 من شهر جماد الأولى عام 32 و400 للهجرة ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمدينة جدة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع علما
ووسع علمه ما خلقه سبحانه وتعالى وما قدره وما أمر به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. له الحكمة العليا وله العلم المحيط وله علم الغيب وله علم السر والعلانية. سبحانه ما أعظمه وما أكبره وما أعظم قدره. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات، إنسان وحيوان وجمادات ونبات، وأحصاها وعدها وعلمها، فلا يفوته شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ما أوسع علمه وما أكبر قدرته وما أجل قدره عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ظهير ولا نصير ولا ولد ولا صاحبة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاءنا بالنور وأنقذنا الله به من ظلمات الجهل وظلمات الشرك، وأنقذنا الله به مما يؤدي إلى جهنم وإلى العذاب الشديد من الضلالات والشركيات التي كان يمارسها الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وسلم وبارك عليه من رسول مجتبى ونبي مصطفى وناصح أمين، بلغنا كل ما ينفعنا وحذرنا من كل ما يضرنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أيها الإخوة في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني هذا اللقاء في هذه المحاضرة المباركة، وأن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا البيت من بيوت الله، فهذا مما يبعث على السرور وعلى سعادة القلب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، أجر القول وأجر الاستماع، وأن يجعل النية خالصة لوجه الله. موضوعنا أيها الإخوة كما علمتم عن القضاء والقدر، وسطية أهل السنة في أبواب القضاء والقدر. وهذه المحاضرة هي من ضمن محاضرات كما ذكر الأخ المقدم، كلها تتحدث عن وسطية مذهب أهل السنة بين المذاهب الأخرى. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مذهب السلف الصالح، مذهب الصحابة، مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف عندك تجد دائما فرق يعني تميل إلى الغلو وفرق تميل إلى التساهل، ودائما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مذهب أهل السنة وسطا، كما أن دين الإسلام وسطا بين الأديان. فدين الإسلام وسط بين دين اليهود ودين النصارى. دين اليهود يميل إلى أن اليهود يعني وأحبارهم ورهبانهم فيهم القسوة، فيهم الشدة، فيهم العناد، يعاندون الله سبحانه وتعالى، خالفون الأوامر. بنو إسرائيل معروف ذكرهم في القرآن الكريم. والجانب الثاني النصارى، وهم يعني يميلون إلى الجهل وإلى الدنيا وإلى الاسترخاء وإلى كذا وإلى كذا. فدين الإسلام وسط، لا إلى يعني عنف اليهود ولا إلى تراخي النصارى، فهو دين يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن تشدد اليهود وعن تراخي النصارى. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذا شهادة من الله سبحانه وتعالى أن ديننا وسط وأننا أمة وسط. وإذا تأملت ما يتعلق بالعقائد، دائما وأبدا تجد أن مذهب أهل السنة يأتي وسطا ما بين المعتزلة والأشاعرة، ما بين المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يتمسكون بالعقل أكثر، أي نعم، ويعتزون بالعقل أكثر، يقدس العقل جدا جدا، حتى فسروا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا هو العقل، وأن العقل لو أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل لكان العقل كافيا لقيام الثواب والعقاب، لكان العقل كافيا، لأن العقل يميز بين الصحيح والخطأ وبين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. فيعتزون بالعقل إلى أقصى الدرجات. وفي الجانب الآخر الأشعرية يكادون يلغون العقل في مسألة الاعتقادات، ويقولون إيش؟ نحن الشرع. نعم، مع الشرع، مع الشرع، والعقل تابع للشرع، ولكنهم يعني بالغوا في هذا الأمر، أي نعم، إلى حد أنهم قالوا إن الشرع لو جعل الخبيثات حلالا وجعل الطيبات حراما لوجب على العقل أن يتبعه ويصدقه. لو جاء الشرع بإباحة السرقة والزنا ومنع الصدق والوفاء لكان ذلك سائغ عقلا، لو جاء الشرع بمنع الصدق وفرض الكذب لكان ذلك سائغ عقلا. فألغوا عقولهم. وهكذا ترون طرفين، كل واحد، واحد ذاهب يعني شرق وواحد ذاهب غرب. فجاء أهل السنة وأعطوا كل ذي حق حقه، فقالوا: نحن لا نلغي العقل، لا نلغي العقل، العقل له وظيفة مهمة، وهو أنه يعني يفهم الشرع ويطبق الشرع، والشرع هو الأول والعقل تابع له لا شك، لكن كوننا نلغي العقل، لا، ما نلغي العقل، وكوننا نقول أن الشرع لو جاء بتحريم الصدق لكان ذلك سائغ عقلا، لا، حاش الشرع أن يفعل ذلك، ولا يقبل العقل هذا أبدا. ولو جاء الشرع بفرض الكذب، ولو جاء الشرع بفرض الظلم لكان ذلك سائغ عقلا، لا، أهل السنة لا يقبلون هذا، يقولون العقل له احترامه لكنه لا يستقل يعني بالأحكام، ولا يكفي، ولا بد من حاجة العقل إلى الوحي وإلى الرسل وبعثة الرسل. فالعقل تابع للوحي، لا نلغيه كما يفعل الأشاعرة، نعم، ولا نقدسه ونجعله رائدنا كما يفعل المعتزلة. وكلا المعتزلة ولا شاعرة أخطأوا في كثير من جوانب الاعتقاد، وهدى الله أهل السنة لاتباع الحق القائم على الدليل وفي نفس الوقت استخدام العقل لفهم الدليل، ليس يعني يأخذون الآية يعني حرفيا ظاهرا، وإنما يستنبطون منها المعاني التي لا تتنافى مع الأدلة الشرعية. إلى حد أن الأشاعرة يعني ذهبوا إلى أفكار سخيفة، قالوا إن الله لو عذب الأنبياء لدخل الأنبياء في النار وأدخل الكفار الجنة لكان ذلك عدلا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وهذا نكس للعقول. أنا أضرب لكم أمثلة كيف إنه الأشاعرة يعني استسخفوا العقل، وكيف إنه المعتزلة قدسوا العقل وقالوا يكفينا عن بعثة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العقل خلاص عقولنا فيها كفاية، نفرق نعرف أن الصدق يعني طيب والكذب بطال وأن الظلم حرام وأن خلاص يكفينا هذا. ولو الله سبحانه وتعالى عاقب الناس اللي خالفوا وأدخلهم النار أي نعم لكانوا مستحقين ولو لم يبعث رسولا، لكن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. صحيح ورزقنا العقل يفرق، لكنه لا يكتفي ولا يكفي ولا يستقل، نعم لا يستقل، بدليل أن الذين يدعون العقول يتناقضون، فيقول هذا عقلي يقتضي أن هذا الشيء واجب، والثاني يقول عقلي يقتضي أن هذا الشيء لا يجوز ولا يصح، وهما عقلان بشريان، لأنه الله سبحانه وتعالى ما أعطى العقل وظيفة التشريع. التشريع هو لله، والأحكام هي لله، والاعتقادات الله أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتقادات كلها ما يتعلق بالغيب، الاعتقاد يا إخوان ميزته أنه ما يتعلق بالغيب، كل ما يتعلق بالغيب فهو اعتقاد، سواء تعتقد إثباته أو تعتقد نفيه. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، ما رأينا الله سبحانه وتعالى، ما رأينا ذات الله. اقتضت حكمته سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا أن يحتجب عن خلقه لكي يحصل الاختبار والامتحان ويعرف المؤمن من الكافر. فإن الشيء اللي واضح وظاهر أمامنا ما نقول نحن نؤمن به، عندما تكون الشمس طالعة يقول أنا مؤمن أن الشمس طالعة، هذا ليس إيمان، لا، لا، هذا شيء قدامك شيء ملموس. الإيمان والاعتقاد يكون بشيء غائب، احنا الآن ربنا ما رأيه لكن نؤمن به أكثر من أنفسنا، نؤمن به بوجوده بوحدانيته بأسمائه بصفاته أكثر مما نؤمن بالأشياء التي نراها أمامنا. نعم، من كثرة ما رسخ في قلوب المؤمنين من قراءة كتاب الله والأحاديث وأين عما يتفكرون فيه يعني من خلق الله ومخلوقات الله، يعني إيمانك بالله أكثر من إيمانك بمن أمامك. أي نعم، فيا إخوان الاعتقاد يتعلق بكل ما هو غيب، فهذه الاعتقادات لا سبيل لها إلا بالوحي، لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي. كيف عرفنا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوي؟ كيف عرفنا أنه سميع بصير رحيم لطيف خبير علمه محيط سبحانه وتعالى؟ كل ذلك عرفناه بالوحي، عرفناه بالوحي الذي أخبرنا الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. أين هناك أشياء يتنزه عنها سبحانه وتعالى، ومنزه عن الصاحبة وعن الولد، وإن كانت هي كمال في المخلوق، هي كمال في المخلوق، يعني بين المخلوقين الذي عنده زوجة وولد أكمل من الذي ليس عنده. أي نعم، الذي عنده الذي ليس عنده يتمنى أن عنده زوجة وولد، وليس العكس. هل وجدنا إنسان عنده أولاد يقول يا ليت ما عنده أولاد؟ فهي كمال في المخلوق، لكن في الخالق نقص، لماذا؟ للفرق بين الخالق والمخلوق. فالخالق سبحانه وتعالى غني بذاته، لا يحتاج إلى ظهير ولا إلى نصير ولا إلى شريك ولا إلى مساعد، لكن المخلوق يحتاج إلى الولد يعينه في الحياة، يحتاج إلى الزوجة لأنها تقوم بما لا يستطيع أحد يقوم به من الخدمة وغيرها. ما يستغني الإنسان عن الزوجة ولا الزوجة عن الزوج، ولا يستغنون عن الولد. ولذلك الذي ليس عنده ولد يشعر بنقص كبير، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد، ولا يجوز أن يوصف بذلك. لماذا؟ هو أخبرنا بذلك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فلولا هذا الوحي لتضاربت العقول، نعم لتضاربت العقول يعني في أوصاف الله سبحانه وتعالى، وتخبطت كما تخبط الفلاسفة وكما تخبط المعتزلة والأشاعر الذين اعتمدوا على أفكارهم وأعرضوا عن القرآن والسنة في سلوك المعتقدات الصحيحة. المهم ما أطيل عليكم في هذه المقدمة يا أخوان، وموضوعنا نعود إليه، وهو من الأمور التي كان مذهب أهل السنة وسطا بين النفاة القدرية وبين المثبتين الجبرية في مسألة القضاء والقدر. وسنتناول موضوع القضاء والقدر في أربع نقاط أو أربع عناصر. الأول أهمية الإيمان بالقدر ومعنى الإيمان بالقدر، والثانية مراتب القدر، والعنصر الثالث أو النقطة الثالثة المخالفون في الإيمان بالقدر، والنقطة الرابعة وسطية أهل السنة في أبواب القدر. وعندنا القضاء والقدر، هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ إذا بحثنا في كلام أهل العلم في هذا الموضوع نجد أن العلاقة بينهم بين القضاء والقدر كالعلاقة بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا جاء ذكرهما سويا فيفرق بين الإسلام والإيمان، بأن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن الإيمان يراد به الأعمال القلبية تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكلها غيب عنا. ولكن إذا ذكر واحد منهما وحده دخل في الموضوع الثاني، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا جاء ذكرهم سواء أي نعم فيفرق بأن المراد بالإسلام أن الإسلام هو درجة والإيمان درجة بعده. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يعني الإيمان درجة فوق الإسلام، الإيمان درجة فوق الإسلام، يعني الإسلام قلنا الأعمال الظاهرة، ولكن الإيمان هو الأعمال الاعتقادية الباطنة والأركان الستة. نعم قل لم تؤمنوا ولكن آية الثانية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الآية دليل على أن الإيمان درجة أعلى. طيب فهذا تمهيد. نأتي للقضاء والقدر، قلنا إذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء يعني يفهم منه أيضا القدر، هذا قضاء الله خلاص تفهم أنه يعني مراد هذا قدر الله، هذا قدر الله تفهم أنه مراد به أيضا ما قضاه الله سبحانه وتعالى على العبد. وإذا اجتمع القضاء والقدر فالصحيح أن القدر المراد به ما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا، أي نعم، وكتبه. والقضاء هو وقوع، هو وقوع ما قدره الله أزلا، نعم، وقوع ما قدره الله أزلا. وسنعرف إن شاء الله فيما بعد مراتب القدر إن شاء الله تعالى. فهذا تقريب لكم، يعني الصحيح أن القدر هو ما علمه الله في الأزل وكتبه، والقضاء هو وقت وقوع الأمر المقدر. وقت وقوع الأمر المقدر يعني قضي وتم، قضي وتم. مثلا عبد من العباد كتب الله أنه في يوم كذا، نعم، يعني يموت، هذا مكتوب من السابق ومعلوم عند الله من الأزل. وعندما يأتي وقت الموت فيعني تقبض روحه، فهذا القضاء، فهذا القضاء. هذا هو الراجح من الأقوال، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الراجح من الأقوال. ندخل في العنصر الأول أيها الأخوة، وهو أهمية الإيمان بالقدر ومعنى الإيمان بالقدر. معنى الإيمان بالقدر أنه يجب عليك أيها العبد المؤمن أن تؤمن بأن كل ما يحدث في هذا الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم أو أي شيء، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة، نعم، حتى الطرف الذي يغمض ويفتح ويغمض، أي نعم، وحتى وحتى حركة إصبعك، حركة يدك، حتى كل هذا دقيقه وجليله، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدره، نعم، وعلمه سبحانه وتعالى وكتبه. أصغر شيء وأبسط شيء وأضخم شيء وأعظم شيء، كل ذلك قد علمه الله سبحانه وتعالى من الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا باختصار معنى الإيمان بالقدر. وأما أهمية الإيمان بالقدر فإننا كلنا نحتاج إلى أن نزداد في الإيمان بالقدر لمواجهة صعوبات الحياة ومواجهة ما يقدره الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين المؤمن وبين غير المؤمن في مواجهة الأقدار. فتجد أن المؤمن عنده من الصبر وعنده من التحمل لأقدار الله سبحانه وتعالى بخلاف الكافر، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الكافر ليس له هذا، الكافر ليس له هذا، هذه الميزة. أنت مؤمن، الله سبحانه وتعالى رزقك مال، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الإكرامية اللي أعطانا الملك حفظه الله، كل واحد فرح بها، أي نعم. فالمؤمن استعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقضي بها دين، يساعد بها محتاج، ينفقها على أهله، لا يأشر ولا يبطر، أي نعم، هذه نعمة. كمثال يعني جاءك رزق، يعني المؤمن يعني يحمد الله ويشكر عليه ويستعمله فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، جاءه ولد يفرح به، أي نعم، فرحا يعني لا بطرا ولا أشرا ولا مفاخرة، رزقه الله زوجة صالحة يفرح، رزقه الله عمارة، رزقه الله سيارة جديدة، نعم. فإذا جاءه السر، أي نعم، لا يأشر ولا يبطر. وإذا قدر الله عليه يعني الأمراض أو على ولده أو مصيبة أو كارثة على منزله، حريق لا سمح الله، سيارة حادث، فالمؤمن يمتص المصيبة. ليه؟ لأنه يعرف أنه مثاب عليها إذا صبر، وأنه الحزن الكثير والجزع لا ينفعه بشيء ولا يرد الفائت، ولا يرد الفائت، نعم، ويخاف أن يحرم من الأجر على الصبر، ولذلك تجده متجلدا متصبرا. أي نعم يحزن إذا كانت المصيبة كبيرة يحزن، نعم له مش حق أن يحزن، لكن هل يجزع ويولول العام ويفعل كما يفعل أهل الجاهلية من الندب واللطم والنياحة؟ لا، يعني يدمع يبكي مثلا مسموح له، لكن يفتح نياحة لا ما يجوز، هذا من الجزع ومن التضجر. فبهذا نعرف يعني الفرق بين تلقي المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر للأحداث سرائها وضرائها، وبين التلقي غير المؤمن. غير المؤمن يعني مثلا قارون لما أعطاه الله المال كان متعاليا على الناس ومتفاخرا، ولم يعرف أن هذه نعمة من الله، وإنما أوتيته على علم عندي، يعني بشطارتي وبنعم حنكتي وقوتي، نعم، فخسف الله به لأنه لم يعرف مقدار هذه النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فكفر بالله وتعالى على خلق الله. فكان الناس يتمنون يا سلام يا حظك يا قارون، ويتمنون مكانه وماله، فلما خسف الله به قالوا وي كأنه لا يفلح الكافرون. فإذا كما ترون الفرق يعني بين يعني تلقي المؤمن للنعم وتلقيه للمصائب، وبين تلقي غير المؤمن للنعم وبين تلقيه للمصائب. الكفار تسمعون الانتحار بينهم بكثرة، إذا جاء الواحد يعني أي مصيبة راح انتحر، لأنه لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر ولا يدري أنه قدامه جهنم. أي نعم ما فكر فيها، يفكر بس في هذه الدنيا، ولا يريد إلا السعادة المستمرة، أي نعم، والكأس والغانية والمال. فإذا فقد يعني شيء من هذا أو نزلت عليه مصيبة في ولد أو مال سرعان يعني ما يجزع ويكفر زيادة على كفره، وربما انتحر، وكما تسمعون الانتحار كثير جدا بين الكفار وقليل جدا بين المؤمنين. هذا من نتيجة الإيمان بالقضاء والقدر. فهذه أهمية الإيمان بالقضاء والقدر. ونستعرض يعني بعض الأدلة من القرآن التي ترسخ الإيمان بالقدر. قال الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وكتب كل شيء. أي نعم، فكل ما يرى الإنسان أي نعم فهو مقدر ومكتوب. والآية الثانية وكان أمر الله مفعولا، لا راد لقضاء الله، لا راد لو اجتمع الإنس والجن نعم على أن يردوا موت فلان ما يستطيعون، على أن يردوا ما كتبه الله لا يستطيعون. وكان أمر الله مفعولا. ما أصاب، قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي مصيبة تحصل أي نعم فهي بإذن الله سبحانه وتعالى مقدرة. ولا ينبغي الإنسان يقول أن الله أنا حظي سيء أنا كذا أنا، لا، هذا شيء تقول والله شيء مكتوب، إن شاء الله في ذلك خير، إن شاء الله في ذلك خير، ولا بد أن يكون في ذلك خير إذا صبر الإنسان. وقال تعالى وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يفعل ذلك إلا المؤمن، لا يفعل ذلك إلا المؤمن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه يعني بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يصلي عليه. أي نعم، وصلاة الله على العبد يعني مغفرته له ورفع درجته في الجنة ورضاه سبحانه وتعالى عن عبده، وهذه كل مؤمن يتمناها، وشهد الله لهم نعم بأنهم مهتدون وبعيدون عن الضلال، هذا كله من ثمرة الإيمان بالقدر. بهذا أيها الإخوة عرفنا يعني معنى القدر، وعرفنا أهمية الإيمان بالقدر، وأننا نحتاج إلى التزود يعني بالإيمان بالقدر لنواجه مصاعب الحياة. ومصاعب الحياة لا شك أنها في هذا الزمان كثرت جدا يا إخوان. والآن انظروا إلى المصائب التي حالت بالمسلمين، انظروا إلى القتل، انظروا إلى الفتن، انظروا إلى الحرائق، انظروا إلى المصائب التي حلت بالمسلمين. فنحن نحتاج إلى جرعات أكثر نعم في معرفة الأقدار والصبر عليها، ومعرفة حكمة الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن ما أصاب المسلمين فهو بسبب الذنوب التي كانوا يرتكبونها ولا يتناهون عن المنكر. كانوا يرون المناكر ولا ينكرونها ومتراضين ومصطلحين عليها. قال لهم الله سبحانه وتعالى: ذوقوا بعض الجزاء في الدنيا. فجعل بأس المسلمين بينهم، الأخ يقتل أخاه نعم، والعسكري يقتل المدني، والمقتل أو المدني يقتل العسكري، وكما ترون يا إخوان هذه في هذه الأيام نحن نحتاج إلى صبر كثير، نحتاج إلى أطنان من الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يزداد إيمان وبصيرة نعم في هذه الأحداث، ومع أننا نسأل الله اللطف ونسأل الله الرحمة بالمؤمنين، وأن يعفو عن المسلمين، وأن يرحمهم ولا يجعلهم لقمة سائغة للكفار، لأن الكفار يفرحون بهذه الفتن بين المسلمين. اليهود الآن يرقصون فرحا ويضحكون ملء أشداقهم، نسيهم المسلمون، ما عاد ذكروا إسرائيل ولا عاد ذكروا فلسطين، كل واحد مشغول بوطنه ومشغول بنفسه. أليس هذا يسر اليهود؟ أليس هذا يسر النصارى أعداءنا مهما كان؟ اليهود والنصارى أعداءنا، وأن تظاهر النصارى بأنهم يرحموننا وأصدقائنا، والله كله عشان جيوبهم وعشان مصالحهم. أي نعم، لا يخدعونكم، وهذا الحلف الأطلسي والخراط هذا كله، والله كل هذا كل لمصلحة أنفسهم. أي نعم، كل هذا يبغون يعني ثروات المسلمين، ويبغون يعني سيطروا على المسلمين، فلا يخدعونكم بمظاهرهم البراقة. المسألة أو العنصر الثاني يا إخواني مراتب القدر. عرفنا الإيمان بالقدر، ولا يصح الإيمان بالقدر إلا بأن نؤمن بهذه المراتب. من منا يعرف هذه المراتب؟ يمكن أكثرنا أو ما يعرفها. إيش المراتب هذه؟ صحيح هو إن شاء الله يصح الإيمان بالجملة يعني بأقدار الله، وأنه كل ما يحصل الله سبحانه وتعالى قدره وكتبه، لكن أهل العلم يعني استنبطوا لنا 4 مراتب للقدر استنباطا من القرآن ومن السنة. فهذه المراتب بالتسلسل: المرتبة الأولى العلم. كيف العلم؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، هو سبحانه وتعالى يعني لا أول لوجوده، مهما تخيلت وقتا لوجود الله فالله قبل ذلك. وأما الكون المخلوق فكان يوما عدما، أي نعم، ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. فمن الأزل، ما معنى الأزل؟ الأزل هو يعني الشيء في القدم الذي نعم لا أول له، الشيء في القدم لا أول له. لو فرضنا يعني خط طالع إلى السماء نقول هذا الأزل في 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 القدم، لا نهاية لهذا الخط. فوجود الله وعلمه وصفاته لا أول له، مهما تتصور مثلا قبل 1,000,000 سنة، 200 سنة، 200 مليون، 1,000,000,000 سنة، 30,000,000,000 سنة، الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم. فالله سبحانه وتعالى في الأزل موجود بصفاته، بصفاته، بعلمه، بقدرته، بحكمته، برحمته، بسمعه، ببصره، بذاته، بكل صفاته سبحانه وتعالى كلها أزلية، يعني لا يتصور أنها في وقت الأوقات ما كانت موجودة. الله وصفاته من الأزل موجود. فإذا من الأزل علم الله سبحانه وتعالى أنني الليلة سأجلس أمامكم وأتكلم معكم، من الأزل علم الله ذلك. طيب، هذا العلم. المرتبة الثانية الكتابة. الكتابة متأخرة. متى حصلت الكتابة في اللوح المحفوظ؟ عندما خلق الله القلم، خلق اللوح، قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، اي نعم كل ما هو كائن. فكتب القلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذه الكتابة، وهذا هو اللوح المحفوظ، اي نعم اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى، امر القلم ان يكتب. لا شك ان القلم مخلوق واللوح مخلوق، اي نعم ليست يعني من الله في شيء، ليست من صفات الله سبحانه وتعالى. فالقلم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء، نعم كل شيء مما سيحصل في هذا الكون، من صغير وكبير وعظيم وحقير، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذه مرحلة الكتابة، وهي المرحلة الثانية، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة، الله سبحانه وتعالى علم الأمر وكتبه، ثم يأتي دور المشيئة عندما يشاء إيجاده، عندما يشاء إيجاده، أي نعم. فهذا يوجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يوجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى الليلة يريد ولادة ناس كثير، ويريد وفاة ناس كثير، أي نعم، فتصدر مشيئته سبحانه وتعالى ويحصل ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى بواسطة الملك أو بواسطة ما يشاء، أي نعم. هناك ملك يتولى نزع الروح، هناك ملائكة تتولى الجنين، هناك، أي نعم، الملائكة تقوم بأوامر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندما يريد الله وجود الشيء يشاءه، يريده، فماذا يحصل؟ يحصل الإيجاد والخلق، وهي المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة حصول الشيء ووجوده وخلقه وتكوينه. بهذا فهمنا مراتب القدر. مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء، ثم يكتب الشيء، ثم يريد الشيء، ثم يحصل الشيء ويخلق، يخلقه ويكونه ويوجده، أي نعم. فهذه مراتب القدر، وكل مرتبة عليها دليل وأدلة، ولو أنكر واحد مرتبة من هذه المراتب فقد أنكر القدر. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق والتكوين والإيجاد. عرفنا إن شاء الله المراتب الأربع على سبيل الإجمال. طيب، لعلنا نذكر يعني بعض الأدلة عليها مرتبة مرتبة. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا مسألة العلم، كثير من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها علمه المحيط، نعم عالم الغيب سبحانه وتعالى، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكثير من الآيات التي فيها الأدلة على علم الله سبحانه وتعالى المحيط. طيب أريد يعني أن أتذكر بعض الآيات فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. أصبح الحافظة عندنا تعبانة مع الأسف، إذا ما في شيء مدون ينسى الواحد. طيب لعلنا أجدها بعد قليل. طيب ننتقل يعني أيضا مرتبة الكتابة. أي نعم، إن في ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب عندك الكتابة، لا هذا ما أصاب مصيبة الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم أحسنت أحسنت، هذا دليل على العلم. أي نعم، والكتابة. أي نعم، والله أنا رصدت الآيات التي تدل على العلم والآيات التي تدل على الكتابة، لعلي أجدها إن شاء الله. أصبر عليه بس. اللهم صل على. طيب مثلا عندك العلم، وجدت العلم، شفت لله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو في كتاب مبين. فهذه آيات تدل على يعني مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه الآيات تدل على أنه لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى المحيط. فهو علم يعني إلى ما لا نهاية، علم ماذا سيكون في الدنيا وفي الآخرة. ومن أنكر العلم كما أنكره بعض القدرية، القدرية الأولى أنكروا العلم فكفرهم العلماء، كفرهم، قالوا من أنكر علم الله سبحانه وتعالى فقد كفر. طيب هذه مسألة إيش؟ العلم. طيب مسألة الكتابة، اللهم صل على سيدنا محمد. مسألة الكتابة
طيب قلنا هذه مسألة الكتابة، أنه إيش ما كتاب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما ورد في رواية بخمسين ألف سنة، فيجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وبأنه سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ المسمى. أي نعم. ونريد بعد ذلك الأدلة. طيب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب. فهذه تقريبا حوالي خمس آيات، أي نعم، أو أكثر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ، فهمنا؟ فعندنا يعني العلماء كل شيء من الاعتقاد يستدلون عليه بأدلة من القرآن ومن السنة. فكل هذه حوالي خمس آيات، وهناك ما هو أكثر منها، تدل على الإيمان بالكتابة. الإيمان بالكتابة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الصحيح أنه اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ قال المفسرون: هو اللوح المحفوظ. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب مزبور. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، أي في اللوح المحفوظ. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. وعنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف، يعني حتى ورقة تسقط هو سبحانه وتعالى كتبها وعلمها. وقال إيش في آخر الكتاب، في آخر الآية: إلا في كتاب مبين. يعني ما علمه أيضا أمر بكتابته، من الأقدار أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. طيب، أنا نريد أدلة المشيئة اللي هي المرتبة الثالثة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: لو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الآيات تدل على أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن المشيئة لا بد منها في وجود المخلوق، وفي وجود الكائن، وفي وجود أي شيء، لا بد أن يكون تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، بقي مسألة الخلق، يعني كل ما يعني وجد وحدث فهو بخلق الله سبحانه وتعالى. وآيات الخلق أيضا كثيرة. أي نعم، خلق السماوات والأرض، والله خلقكم وما تعملون، مما لا يخفى عليكم، وإن كنت أنا قد أفردت لها يعني بعض الآيات. فبهذا عرفنا أدلة المراتب الأربع.
نعيد
أي نعم. عرفنا أيها الأخوة أدلة المراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة وآخر مرتبة وهي الخلق والإيجاد. بعد ذلك أيها الأخوة الكرام ننتقل إلى النقطة أو العنصر الثالث. إذا كانت هذه الآيات وهذه الأدلة على مراتب القدر وعلى الإيمان بالقدر، فكيف يتصور أن يأتي مسلم ويخالف في مراتب القدر أو في الإيمان بالقدر؟ ولا نستغرب نعم أن هناك من خالف في القدر من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. فأولا عندك فرقة القدرية الذين هم ينفون القدر، الذين ينفون القدر، وهذه الفرقة وجدت مبكرا، وجدت في آخر عهد الصحابة، وجدت في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فجاءه حاجان من قبل العراق كما جاء في صحيح مسلم، وبحث عن صحابي فوجد عبد الله بن عمر، فقال له إن أناسا قبلنا أي في العراق يتقفرون العلم، يعني يبحثون في العلم وينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف ليس بعلم الله ولا بكتابة الله ولا بتقدير الله، يريدون الجواب من عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، حدثني أبي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث الذي تعرفونه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فقاله أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فسأله عن أركان الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا دليل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد هدم الإيمان كله، لا إيمان له ولا إسلام له ولا توحيد له. وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقال إن أول من أنكر القدر معبد الجهني، رجل اسمه إيه؟ معبد الجهني، وتبعه رجل اسمه غيلان الدمشقي. هؤلاء أنكروا القدر حتى أنكروا علم الله، قالوا الله ما يعلم بالحاجة إلا إذا حصلت، الله ما يعلم بالحاجة إلا إذا حصلت، ما يعلم بها من قبل ولا كتبها. طيب إيش اللي بعثهم على هذا؟ أحد شيئين، إما أنهم استقوها من رجل كافر، ويقال أن أول من تكلم في القدر رجل اسمه سوسن نصراني دخل في الإسلام ثم خرج منه، فهو أول من تكلم في القدر وأخذها منه معبد الجهني. فهؤلاء والعياذ بالله أنكروا علم الله، فهذا كفر. نعم، اللي ينكر علم الله أي نعم بما سيكون فهو كافر. فهؤلاء القدرية الأولى سموهم القدرية الأولى، كفرهم العلماء بالإجماع. وجاءت القدرية الثانية اللي هم المعتزلة، اللي هم المعتزلة، بسم الله، القدرية الثانية يختلفون عن الأولى بأنهم أثبتوا العلم، بأنهم أثبتوا العلم لله سبحانه وتعالى وأن الله يعلم كل شيء، لكنهم قالوا إن الله منزه أن يخلق الشر وأن يخلق الكفر وأن يخلق الفسق، لأنه سبحانه وتعالى كامل، والكامل ما يرضى أن يخلق الناقص ولا يرضى أن يخلق الشر. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الشر ولا أراده ولا خلق الكفر ولا الفسق، نعم
ولا الفساد والله لا يحب الفساد. الله كيف الكلام هذا؟ قال أبدا، كيف الله الكامل يخلق الكفر؟ هذا لا يمكن. كيف يخلق الفساد؟ هذا لا يمكن. طيب من فين يعني جاء الكفر والفساد؟ من اللي خلقها؟ قالوا خلقها الإنسان في نفسه، خلقها الإنسان
في نفسه، خلقها الإنسان في نفسه. ثم زادوا وقالوا
إن ما يحصل من الإنسان من كفر وإيمان وطاعة وصلاة أو زنا أو سرقة أو قتل أو شرك أو كفر أو حسنة أو سيئة فإنه من خلق الإنسان. أي نعم، فإنه من خلق الإنسان، ليس من خلق الله سبحانه وتعالى ولا من تقدير الله سبحانه وتعالى. انظر كيف بالله يتجرأ مسلم يقول هذا، ويدعون أنهم أهل التوحيد وأنهم أهل الإسلام وأنهم أهل الإيمان، هؤلاء المعتزلة. وموجود هذا في كتبهم، أرجع إلى شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، أرجع إلى المغني للقاضي عبد الجبار، أرجع إلى ما ذكره العلماء من أهل السنة عن هؤلاء المعتزلة، شيء ثابت مثل الشمس. وتستغرب كيف يخالفون في إثبات القدر، كيف يخالفون في إثبات أن الله خالق كل شيء. هذا نرجع إلى ما قلنا سابقا، لأنهم اعتمدوا على عقولهم، اعتمدوا على عقولهم، العقل شغلوه، العقل الناقص قال الله منزه أن يخلق يعني الزنا، الله منزه أن يخلق السرقة، الله منزه أن يخلق الفساد، الله منزه أن يخلق عبادة الصنم. أي نعم، هذه كلها شرور وفساد، فالله منزه. وأيضا قالوا كيف إن الله يخلق في العبد الصلاة ويثيبه عليها، ويخلق في العبد الصيام ويثيبه عليه، ويخلق في العبد مثلا الصدقة ويثيبه عليها؟ هذا ما يقبله العقل، لأنه إذا كان الله خلق هذا الشيء فيه ما يستحق ثواب، ما يستحق ثواب إلا إذا استقل هو بفعل هذا الشيء، استقل بفعل الصلاة، استقل بفعل الصدقة، استقل بفعل الصيام، استقل بفعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أي نعم، فهذا هو الذي يستحق الثواب. أما لو خلق الله فيه الصلاة وأثابه عليها لا يكون هذا عدلا، ولو خلق الله فيه الطاعة وأثابه عليها لا يكون عدلا. ليش؟ لأنه يجب أن يخلقها في جميع الخلق، أما يخلق الطاعة في فلان ويخلق المعصية في فلان هذا ليس عدل. شوف العقول الفاسدة، شوف الضلال المبين. هذا شيء يا أخوان لا تستغربوه، هذا شيء ثابت معروف، وإن كان شيء عظيم، شيء لا يصدقه العقل، كيف مؤمن يعني يتجرأ على الله بهذه الطريقة؟ نسأل الله العفو والعافية. هكذا قالت لهم عقولهم. فهؤلاء من المخالفين في القدر، خالفوا في أن الله سبحانه وتعالى يخلق في المرتبة الرابعة، وخالفوا في المرتبة الثالثة في أن الله يريد الشر، أي نعم، ويخلق الشر. فهذه المرتبتين أنكروها المعتزلة. أي نعم، والمعتزلة قد عاشوا وكان لهم حتى يعني الحكم في عهد بعض خلفاء بني العباس، ومنهم يعني أحمد بن دؤاد وبشر المريسي، وعذبوا الإمام أحمد على أساس يقول القرآن مخلوق، وضربوه وسجنوه وبهذلوه، كان لهم دولة وصولة، والمأمون كان منهم والمعتصم كان منهم. أي نعم، والواثق كان معهم، ثلاثة خلفاء كانوا معهم. أي نعم، فهذا من الضلال العظيم أيها الإخوة، هذا من الضلال العظيم. وهذا ما نستطيع أن نقول يعني كفروا بهذا، لو أنكروا العلم المعتزلة لكفروا، لكن ما أنكروا العلم، أثبتوا العلم، إنما أنكروا مسألتين وهم متأولون فيها، متأولون فيها يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى، فلذلك ما استطاع العلماء أن يكفروهم، ما استطاع، قالوا ضلال، قالوا هذا اعتزال وضلال إلى آخره، لكن ما استطاعوا يكفروهم. بيش؟ لأنهم عندهم تأويلات من ناحية،
ومن ناحية يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى. المهم ما نقدر نقول شيء، علماء أنا ما كفروهم فهمنا، لكن ضلال مبين، وأمرهم كل واحد منهم أمره إلى الله، الله أعلم بنيته، لكن فعله هذا ضلال مبين. يعني كونهم قالوا إن العبد هو الذي يخلق الفعل في نفسه، والله لا يخلق فعل العبد، فجعلوا خالقين، الله يخلق أشياء والعبد يخلق أشياء، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بإله النور وإله الظلمة، وينسبون إلى النور الأمور الخيرية، وينسبون إلى الظلمة الأمور الفساد والشر، فلذلك ناسب أن يسمى المعتزلة بالمجوس، مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون بخالقين، الله سبحانه وتعالى يخلق والعبد يخلق، فجعلوا خالقين أو أكثر من خالقين، العباد كلهم خالقين، أنا أخلق فعلي وأنت تخلق فعلك وهذا يخلق فعله، كم ملايين خالقين نسأل الله العافية، ويستدلون بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. شفت يعني في خالقين غير الله؟ آمنت بالله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وكذب هؤلاء المعتزلة، ما خلق عبد حركة ولا خلق ذرة، كل شيء من فعل العباد وغير ذلك أي نعم كله مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وله حكمة، وله حكمة بينها العلماء، ما هو الحكمة من إيجاد الشر، ما هو الحكمة من إيجاد الفساد، ما هو الحكمة من إيجاد القتل، ما هو الحكمة من إيجاد الكفر، كل ذلك بينه العلماء وشرحوه. ولو رجعتم إلى كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تجدون فيه فعلا ما يشفي الغليل في هذه المسائل التي قد تشكل على العقل، فيأتيك بالجواب، ومن ضمن الجواب طيب يقول لك هذا مقتضى أسماء الله الحسنى، مقتضى أسماء الله الحسنى، يعني أسماء الله الحسنى لها أثر في الدنيا والآخرة، يعني ليست أسماء مجردة، لا، أسماء مشتقة ولها أثر ولها نعم مدلول. فالله سبحانه وتعالى عندما يكون من أسمائه الرحمن الرحيم يقتضي وجود من يرحمهم، وعندما يكون من صفاته شديد العقاب يقتضي وجود من يعذبهم ويعاقبهم، أي نعم. وعندما نجد أسماء الله المحسن يقتضي وجود من يحسن إليهم، أي نعم. فشرح ابن القيم مقتضى أسماء الله الحسنى، وبأن أسماء الله الحسنى هي التي اقتضت وجود المؤمن والكافر، واقتضت وجود الخير والشر، واقتضت وجود الجنة والنار، واقتضت وجود الجنة لمن يرحمهم ويغفر لهم ويعفو عنهم وينعم عليهم، واقتضت وجود النار لمن يعاقبهم ومن يعذبهم من أهل الكفر والعناد والشقاق والنفاق والضلال. فهذه كل مقتضى أسماء الله الحسنى، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، ولا أوجد شيئا إلا لحكمة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي يتناسب مع الإيمان بالقدر وشمول خلق الله لكل شيء، وشمول علم الله بكل شيء، وشمول تقدير الله لكل شيء، مذهب أهل السنة متناسق مع القرآن ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب المعتزلة مناقض للآيات ومناقض للأحاديث. هذه من جهة، من جهة أخرى جاء قوم اسمهم الجبرية، اسمهم الجبرية، وبالغوا في إثبات القدر، بالغوا في إثبات القدر أيها الإخوة مبالغة خرجت عن الحد المألوف، يعني ضلال المعتزلة في جهة وضلالهم في جهة. قالوا إن العبد مثاله مثل إنسان يعني سقط من أعلى الجبل، فعندما يكون هاويا إلى الأرض هل هو بإرادته؟ لا، ما هو بإرادته. عندما يسقط من الدور 20 ويكون هاوي إلى الأرض هل له إرادة؟ هل يستطيع يمسك نفسه؟ لا. الورقة لما تسقط أو الغصن لما يحركه الهوى هل له إرادة بهذه الحركة؟ لا، قالوا العبد مجبور على فعله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل حقيقة، ما هو العبد، الله هو الذي يفعل، الذي يصلي هو الله ما هو العبد، الذي نعم استغفر الله يزني هو الله، الذي يسرق هو الله، الذي يفعل الخير هو الله، الذي يفعل الشر هو الله. العبد إنما هو صورة، نعم العبد ليس له فعل، هو كالجماد لا إرادة له ولا فعل. هؤلاء الجبرية عكس المعتزلة اللي قالوا العبد يخلق فعله وله الحرية الكاملة، هؤلاء قالوا العبد مجبور، ومثلوا له بمثل من يسقط من شاهق، أو مثل الورقة التي تسقط من ورقة أو من شجرة، أو مثل الغصن الذي تلعب به الريح، نعم ولا إرادة له. هؤلاء أيضا يسمون الجبرية، من رئيسهم الجهم بن صفوان، الجهم ابن صفوان. فهؤلاء أي نعم ضد المعتزلة، وجاء مذهب أهل السنة في الوسط، نعم، فأثبتوا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق. كيف الله يخلق؟ قال لك إن العبد يعني الله الذي أقدره على أن يصلي، عندما يقف هذا بقدرة الله، لو ما أراد الله سقط، عندما يركع الله خلق فيه حركة الركوع، عندما يسجد الله الذي خلق فيه حركة السجود، فهمنا؟ عندما يسرق الله الذي خلق فيه حركة السرقة، عندما يزني الله الذي خلق فيه حركة الزنا أو القدرة على الزنا، نعم الله هو الذي خلق، لكن العبد هو الذي فعل، فالعبد فاعل حقيقة والله خالق للفعل حقيقة. طيب كيف استحق العبد الثواب والعقاب؟ هذا طيب كيف استحق العبد الثواب على الفعل الطاعة والعقاب على فعل المعصية؟ نعم، لأنه ما أحد أجبره، لو كان مجبور حقيقة لما عاقبه الله سبحانه وتعالى. فضل. عرفنا الآن أن هناك من الفرق التي تنتسب للإسلام من خالفوا في الإيمان بالقدر، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى التوسط بين هؤلاء الذين بعضهم ذهب ذات الشمال وبعضهم ذهب ذات اليمين، هذا غلى في جهة وهذا غلى في جهة، وجاء أهل السنة وسطا. فعندما قال المعتزلة إن العبد خالق فعله، وقالت الجبرية وعلى رأسهم الجهم صفوان إن العبد مجبور على فعله، جاء مذهب السلف وسطا فقالوا العبد له إرادة وله مشيئة وله فعل، وما نعم والله خبير بما تعملون وما تفعلون من شيء يعلمه الله، الله أثبت الفعل والعمل للإنسان، لكنه ليس هو الذي خلق في نفسه هذا الفعل، الله الذي خلق فيه هذا الفعل. كيف خلق في هذا الفعل؟ خلق فيه القدرة على الحركة، خلق فيه القدرة على الحركة. لو كان مقعد هل يروح يزني؟ ها؟ لا. لو كان مقعد يروح يسرق؟ لا. طيب لو كان مقعد يروح يجاهد؟ لا. إذا من الذي خلق فيه القدرة على المشي وعلى الجهاد وأخذ السيف؟ الله. من الذي خلق فيه المشي إلى المرأة الزانية فزنى بها؟ الله الذي خلق فيه المشي والحركة. فعل الزنا وحركات الزنا الله التي خلقها فيه. طيب كيف الله يخلق فيه هذا الفعل ويعاقبه عليه؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى أرسل إليك رسول وقال لك الزنا حرام والسرقة حرام، أي نعم، فلماذا تسرق ولماذا تزني؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة والأعضاء كي تطيعه بها، ما أعطاك عشان تزني بها وتسرق بها، فلذلك استحقيت العقوبة أيها العبد على فعلك المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. لو أن يعني سلطانا جاء الإنسان وقال له اقتل فلان وإلا قتلته، فهمنا؟ حينئذ لو قتل لا إثم عليه. ليش؟ لأنه القتل عليه، ولو لم يفعل فله أجر، لو لم يفعل لا، لكن لو فعل لا إثم عليه. لو جاء سلطان وقال له طلق زوجتك وإلا قتلتك، فلو طلق لا يقع طلاقه. نعم، حتى كلمة الكفر تحت العذاب الله أعطانا فيها رخصة، والرسول يعني رخص لبلال وغيره عندما يعذبه الكفار أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمجبور فعلا لا إثم عليه ولا عقوبة، فهمنا؟ لكن هذا الذي يدعي الجبر ليس مجبور. لما يقول المؤذن أنا في بيتي الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، من الناس من يسمع وقام توضأ وراح صلى، وكثير جالسين ما يتحركون، هذا باختيار وهذا باختيار. نعم، ما أجبر هذا الذي ذهب للصلاة ولا أجبر هذا الذي جلس في بيته، فالعبد له يعني إرادة وله اختيار، لكنها لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. في المجموع كل ذلك له حكمة من وجود خير ووجود شر، وجود صالحين ووجود طالحين، وجود مؤمنين ووجود كافرين، وجود جنة ووجود نار، كل ذلك يرجع إلى مقتضى أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم شديد العقاب، فهمنا؟ فأسماء الله الحسنى لابد أن يكون لها آثار، وإلا كيف تكون أسماء لله سبحانه وتعالى؟ فهي ليست يعني أسماء مجردة، هي أسماء لها اشتقاقات ولها آثار. فالرحمن من الرحمة، والسميع من السمع، والبصير من البصر، والحليم من الحلم، والعليم من العلم. فكل هذه الأسماء والصفات لابد أن يكون لها آثار يعني تطبق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العنصر الرابع اللي هو وسطية أهل السنة، وصلنا إلى العنصر الرابع. أي نعم، فأهل السنة كما هو شأنهم دائما يكونون وسطا بين طرفين. نعم، كما قلنا إن دين الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق المختلفة، اللي منهم الغالي ومنهم المقصر، وأهل السنة دائما مذهب معتدل، لأنه إيش؟ ما جاء هو بكيفهم، لا، لأنهم يتبعون الدليل. أهل السنة دائما يمشون مع الدليل، فالدليل هو من الله، كتاب وسنة كلها وحي، فهذا الدليل هو الذي يهديك إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الوسط. نعم، والذي يتبع هواه ويتبع عقله إما أن يذهب به يمينا أو يذهب به شمالا عن الحق. أي نعم، فما هو لما نقول أهل السنة وسط يعني شافوا هنا طريق وشافوا هنا طريق، لا، يجينا في الوسط، لا، هم بطبيعتهم قال الله قال رسول الله، يتبعون قال الله قال رسول الله، وقال الله قال رسول الله هي الوسط. نعم، هي الوسط، وما عداها ضلال، إما غلو أو تفريط. نعم، إما غلو أو تقصير، إفراط أو تفريط. وكتاب الله وسنة رسول الله هي الوسط. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، خلق الإنسان، وركب فيه الغرائز، وركب عقل الإنسان، فهو الذي أنزل هذا الوحي. أي نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يصلح للناس ولا يعني تمشي حياتهم إلا على ما جاء في الوحي، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغير الوحي يتخبط الناس، كما ترى الآن أكثر الأرض في ضلال، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد نعم البقر، ومنهم يتخبطون، لأنهم ما عندهم النور من الله، يتخبطون نعم على ديانات فاسدة أو محرفة. الدين النصراني واليهودي سماويان نزل بها الوحي، ولكنهم حرفوا فيها وبدلوا، ونسخت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخت بمجيء الإسلام، ولم يتعهد الله بحفظها. وأن أي يهودي أو نصراني يجب عليه أن يدخل في الإسلام منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر له، نعم. والذي نفسي بيده لا يسمع باليهودي ولا ثم لا يتبعني إلا دخل النار، خلاص نسخت اليهودية والنصرانية، ما في دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الأمور التي توسط فيها أهل السنة في مسألة القضاء والقدر، قلنا إيش؟ خلق أفعال العباد، أي نعم، هذه مسألة فهمناها، إن المعتزلة قالوا العبد خالق لفعله، والجبرية قالوا العبد مجبور على فعله، وقال أهل السنة إن العبد له فعل لكنه لم يخلق في نفسه، بل الله الذي خلقه فيه، فكان مذهبا وسطا، وهذا من أبواب القضاء والقدر، يعني خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، هذه مسألة صار فيها الاختلاف بين الفرق، فكما شرحت لكم، وجاء مذهب أهل السنة بأن العبد ليس خالق لفعله، الخالق هو الله، وأن العبد هو فاعل حقيقة، والله خالق الفعل حقيقة، واستحق العبد الثواب والعقاب لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى بالصلاة فاستحق الثواب، واستحق العقاب بالزنا والسرقة لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. الذي يدعي أنه أجبر كاذب، نعم ما أجبر، لو كان مجبورا حقيقة لما وقع عليه عقاب، نعم، ولا استحق العقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما ذكرت لكم، من طلق مجبورا لا يقع طلاقه، من قتل مجبورا لا يأثم، نعم، من قال كلمة الكفر مجبورا لا يأثم، كما كان يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين يعذبون، أي نعم كان يرخص لهم، وجاءت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، إذا قال سب محمد أو الإسلام بانشراح صدره هذا كافر، لكن من سب محمدا لأن الصخرة فوق رأسه والحديد والنار فوق رأسه فهو بالخيار، إن أراد أن يقول ترخصا جاز، وإن صبر وقتل فهو شهيد، فهمنا؟ فتبين بهذا أن المجبور لا يعاقب، لكن العبد عندما يفعل المعصية ما أحد جبره، هو باختياره، الله سبحانه وتعالى أعطاه الفعل وقال وما تفعل من خير يعلمه الله والله خبير بما تعملون وما تفعلون، فأثبت الفعل، وهذه الآيات ترد على من قال بأن العبد مجبور وهم الجهمية. فبذلك عرفنا توسط أهل السنة، أي نعم، بين الفرق في مسألة القضاء والقدر، وعرفنا أيها الإخوة مراتب القدر، وعرفنا أهمية الإيمان بالقدر، وأن المؤمن ينبغي له أن يزداد في معرفة الإيمان بالقدر حتى يواجه، نعم، هذه الحياة ومصاعب الحياة، لأنه إذا ازداد إيمانه تهون عليه المصائب، إذا ازداد إيمانه يتلقى النعم بالتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على أهل مكة وفتح مكة، لو كان قائدا من أهل الدنيا لرفع رأسه 70 متر، ولكن الرسول دخل متطأطئا رأسه، دخل متطأطئا رأسه كأنه هو المهزوم وهو المنتصر، ليه؟ تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي نصره، ومعرفة لحق الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن لا يبطر عند الانتصار، نعم، ولا يجزع عند المصيبة، ولا يجزع، نعم، عندما يقع الشر عليه، فيصبر ويحتسب، وهذا كله نتيجة للإيمان بالقدر. وهذا بعض ما في مباحث الإيمان بالقدر، وهي تحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن على قدر الوقت يعني أعطينا نبذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا من المؤمنين بالقدر. أيها الإخوة، لا أنسى ما نحن فيه اليوم من أحداث، وخاصة في، يعني نذكر بما نحن فيه من نعمة في بلدنا هذا. الآن ممكن البلد الوحيد المستقر عندك بلدنا وما حوله يعني الخليج شوية، حتى البحرين فيها مشاكل، فهمنا؟ فيجب أن نرفع أيدينا بشكر الله والدعاء لله والشكر له على هذه النعمة، على هذا الاستقرار، نسافر ونذهب ونحاضر نعم ونفعل ما شاء الله تبارك الله من أمور الحياة كلها، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن فضل يعني فهم أهل بلادنا للنعمة التي هم فيها، فما انجروا وراء هذه السفاهات وهذه المظاهرات التي لا تأتي بخير أبدا. أي نعم لا تأتي بخير. وأنا أقول لكم والإسلام أمر بالصبر على الوالي، نعم أمر بالصبر على الوالي ولو كان ظالما، لأن الذي يترتب على الخروج على الوالي شر مما كان في عهد الوالي، فهمنا؟ وهؤلاء ولو كان هناك من ينتسبون إلى العلماء ويشجعون على المظاهرات والاعتصامات فليسوا علماء حقيقيين. العلماء قد بيّنوا، هيئة كبار العلماء بيّنوا موقفهم وقالوا أن المظاهرات حرام لا تجوز في الإسلام يا إخوان، لأنها المفسدة التي تحصل بها أكثر من المصلحة، ولأنها تقليد للكفار، فهذه المظاهرات ما جاءتنا إلا من اليهود والنصارى، فهذا تقليد لهم ولن تحمد عقباه. أنا أراهن على أن البلدان التي نجحت في طرد حكامها ستبقى في فوضى، رضي من رضي وأبى من أبى، إلا أن يشاء الله أن ترجع إلى الاستقرار. فالصبر على الحاكم الظالم مع الأمن أي نعم ونسبة طيبة من أمور الحياة خير من انفلات الأمن وقاتل مقتول وسفك الدماء. انظروا إلى ليبيا كيف دحين مشاكلها، واليمن كيف مشاكلها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي هو اجتماع الكلمة على ولي أمرنا والمحبة التي بين ولي الأمر والرعية وتبادل الرحمة وتبادل العطف. أي نعم هذا كله نعمة. من ناحية أخرى انظروا إلى النعمة الأخرى التي علينا، شوفوا الزلازل في اليابان، ساعة في الطرف وساعة في الوسط. أي نعم اليابان اللي هي تعتبر من أغنى الدول كيف تزلزلت، كيف ذهبت ثرواتها، كيف رجعت يعني اللي كانت تفاخر بأن الكهرباء 60 سنة ما انقطعت عنها دقيقة واحدة، الآن مقطوعة عن بعض المدن فيها. الله ما في أقوى منه ولا أحكم منه سبحانه وتعالى. ربما غرتهم يعني صناعتهم، بلغنا أنهم قالوا بنوا بعض المطارات وقالوا مهما جاءت من الزلازل مستحيل تأثر في هذه المطارات أو هذه المباني. الله قال لهم شوفوا قدرتي، نعم وراهم قدرته سبحانه وتعالى، ما خلت لا اللي على سوسات ولا اللي على يايات، كلها راحت في داهية. قدرة الله سبحانه وتعالى يا أخوان. وإحنا الحمد لله لا زلازل طبيعية ولا زلازل مصطنعة، نعيش في نعمة علينا أن نحافظ عليها ونتآلف ونتحابب وننبذ هذه الأفكار الضارة، وندعو لولي أمرنا بالعافية والتوفيق، ونسأل الله أن يزيده من الرحمة بالشعب، نعم ومن الشفقة على الشعب ومن النظر إلى الفقراء والمساكين. نعم نطلب المزيد من حكومتنا الرشيدة ونتعاون على الخير، لكن أبدا لا نقبل العصيان ولا نقبل مظاهرة ولا نقبل يعني الانشقاق بإذن الله تعالى. فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.